الفرض في تحريمها الدخول مع العقد. من بنت لا بنت الزوجة وإن نزلت، أما أم الزوجة بمجرد العقد. وسبحان الله، أذكر لكم مثالا، رجل عقد على امرأة اسمها عائشة ولها أم اسمها خديجة، في نفس المكان طلق عائشة، هل تكشف له عائشة أو لا تكشف؟ نعم، ما تكشف. وهذا جواب متراخي، لا تكشف جزما، ولا في إشكال جزما، لا تكشف. أم عائشة وهي خديجة تفتش له أبا، تفتش له. سبحان الله، الآن في مجلس العقد لما عقد له على المرأة، على كل حال القلوب بيد الله، طابت نفسه وطلقها، تجي أمه وتسلم عليه، أمه تسلم على الزوج اللي عقد، وهي التي عقد عليها لا لا تسلم عليه، ما دخل عليه في نفس المجلس العقد. سبحان الله، أشياء تجي يقول إنسان آمنت بالله ورسوله. نعم، طيب إذن بقي علينا الرضاء. الرضاء قلنا أن يحمل الرضاء ما يحمل النسب، ولكن ما هو الرضاء المحرم؟ لا بد أولا من خمس رضاعات معلومات، خمس رضاعات معلومات، سواء كنا مشبعات أو غير مشبعات، المهم أن كل رضاعة منفردة عن الأخرى. فإذا رضع مصة أو مصتين في الساعة الواحدة، ومصة أو مصتين في الثانية، ومصة أو مصتين في الثالثة، ومصة أو مصتين في الرابعة، ومصة أو مصتين في الخامسة، ثبت حكم الرضاعة أو لم يثبت؟ خمس مرات ثبت، خمس رضاعات ثبت. طيب رضع أربع مرات يثبت حكم الرضاعة أو لا؟ لا يثبت، صحيح لا يثبت، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان فيما أنزل ماء القرآن عشر رضاعات معلومات محرمنا، ثم نسخنا بخمس رضاعات معلومات، فتوفي الأمر فتوفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، لأن بعض الصحابة لم يعلموا بنسخها. طيب لو أن إنسانا رضع من امرأة أربع رضاعات، أربع رضاعات فقط، ثم كبر الرضاعة في السنة الثالثة بعد ما فطم كبر، كان يعبث في ثديها ورضع، وش الرضع هذه الخامسة، هل يكون ولدا لها؟ يكون ولدا لها؟ لا يكون، لأنه تعدى وقت الرضاعة فلا يكون ولدا لها. سبحان الله، منه رضع أربع مرات، يقول نعم لا بد من خمس. طيب إذا شكت المرضعة قالت أنا أرضعت عددا ولكن لا أدري أخمس أم أربع أو ثلاث أو مئة، هل يثبت الرضاعة أو لا؟ لا يثبت، لا بد من خمس رضاعات معلومات، وحينئذ يثبت حكم الرضاع. زعم بعض العلماء رحمهم الله أن رضاع الكبير مؤثر، رضاع الكبير مؤثر، يعني لو أن امرأة أرضعت رجلا كبيرا له 20 سنة خمس مرات، في كل صباح تصلح له دله من ثديها، نعم، وترضعه. ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع مؤثر، قال لأن الآية مطلقة أمهاتكم لا ترضعنكم، هذا القول ذهب إليه الظاهرية رحمه الله وعافى عنهم، لكنه قول ضعيف. استدلوا بقصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سالم مولى أبي حذيفة، كان قد تبناه زوجها قبل أن ينسخ التبني. ومعلوم ابن التبني فيما سبق مثل الابن المولود، يدخل البيت ولا يتغطون عنه ولا شيء. فشق عليه لما أبطل الله التبني، شق عليه. وجاءت امرأة حسان، جاءت امرأة أبي حذيفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، سالم مولى أبي حذيفة يدخل علينا. قال لها: أرضعي تحرمي عليه، وهو كبير يقضي حاجاتهم يخدمه، أرضعيه تحرمي عليه. قالوا: هذا الدليل على أن رضاع الكبير محرم ومؤثر، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، وأجابوا عن الحديث بأن هذا خاص بسالم، لأن قضيته لا يمكن أن تتكرر. السبب أنه لا يمكن تكرر لأن التبني باطل، وهي إنما وقعت في ابن تبني ثم شق التحرز منه. وبهذا يكون قصة سالم خاصة بمن كانت حاله مثل حاله، وهذا غير ممكن. مشكل على القول بأن رضاع الكبير محرم فيه إشكال كثير لو أننا قلنا به، مشكلة اجتماعية. تكون كل امرأة لا تحب زوجها ايش ترضع؟ نعم. واذا رضعته صار حامل عليه لكن ولدها، وهذه مشكلة اجتماعية. فالمهم الحمد لله ان هذا قول ضعيف ولا عبرة به ولا عمل عليه، لكن ذكرناه من أجل أنه قد يرد على أسماعكم هذا القول، وقد يرد عليكم سؤال أن بعض الأزواج يعبث في ثدي زوجته، بعض الأزواج يتمتع بكونه يرضع من زوجته. نعم، إما جالسا وإما أن تمد رجليها ويضع رأسه على رجليها ويقدر يرضع وهو زوج. بعض الناس يعبث إلى هذا العبث. هذا بحقيقة ننهاه عن هذا نهيا شديدا. ليش ننهاه؟ لأن بعض علماء المسلمين قال إنه إذا فعل هذا حرمت عليه لأنها أمه. فليحذر هؤلاء الذين يتمتعون على هذا الوجه، ليحذروا من هذا، لأنه لو فعلوا لكانت المرأة الآن أجنبية منه على رأي بعض علماء المسلمين، وهذه مشكلة. انتهينا الآن من الكلام على المحرم وأن المرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما. طيب، إذا قالت المرأة: أنا لي محرم وهو أخي الشقيق مثلا، لكن لن يحج بي إلا بدراهم، وأنا ليس عندي نفقة إلا مقدار نفقتي أنا، فهل يجب عليها أن تستدين لتحج بأخيها؟ لا يجب. نقول: الحمد لله، الحج ليس واجبا عليك الآن حتى تجدي نفقة أخيك الذي هو محرم ونفقتك.
رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة وسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بك بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاه أو يصوم ثلاثة أيام.
الفدية ما يفتي به الإنسان نفسه من الإثم، انتبه، الفدية ما يفتي به الإنسان نفسه من الإثم، يعني مثل الإنسان إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه الإثم، لكن من رحمة الله أن هذه الفدية تسقط عنه الإثم، أن هذه الفدية تسقط عنه الإثم. اسمع حديث كعب بن عجرة. كعب بن عجرة رضي الله عنه أصيب بمرض، والمريض في الغالب يكون عنده أوساخ فيما سبق، أوساخ، فحمل كعب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه، القمل حشرة معروفة وهي الآن والحمد لله قليلة جدا، لكنها حشرة معروفة سببها في الغالب عدم النظافة، وهي تقرص الإنسان وتمتص دمه وتؤذيه. يقول إنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهه، اسمع يا رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى، ثم أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يحلق رأسه وهو محرم، وإذا حلق رأسه زال الوسخ وزال القمل، وأمره أن يفطر، ذكر له الشاة فقال لا أفطر، قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. كم صارت الآن خصال الفدية؟ ثلاثة، الشاة صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فحلق رأسه رضي الله عنه وفدع. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني وحلق ففدية، أي فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والشاة جذع من الضأن أو ثني مما سواه يذبح ويوزع على الفقراء. هذه فدية حلق الرأس، وأظنها واضحة. فلو احتاج الإنسان وهو محرم إلى حلق رأسه قلنا احلق رأسك وعليك هذه الفدية. نعم الآن تفضل. هذا المحظور من محظورة الإحرام وهو حلق الرأس فيه فدية، وهي إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تذبح وتوزع على الفقراء. هل هناك فدية أخرى؟ نعم نذكرها إن شاء الله الآن. الصيد إذا قتله المحرم ففيه جزاء، قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثال ذلك الشاة، نعم مثال ذلك الحمامة، إذا قتلها المحرم فعليه شاة يذبحها ويوزعها على فقراء مكة. هذا صنفان، فدية الصيد ما هي؟ لا لا، جزاء مثل ما قتل من النعم، قد تكون شاة وقد تكون غير شاة. النعامة فيها بعير، لأن أقرب ما يكون شبه من النعامة البعير. طيب الحمامة فيها شاة. الثالث ما فديته بدنة ثنية وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك ليلة الخميس التي ستكون محاضرة تامة عن الحج كله. فبينت لكم أنه ينبغي أن تعينوا إخوانكم بالإخبار عنها حتى يحضروا. هذا فديته إيش؟ الجماع قبل التحلل الأول فديته بدنة. كم هذا؟ ثلاثة. الرابع ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، فعقد النكاح محرم على المحرم، لكن لو فعل فالنكاح غير صحيح ولا تحل به المرأة ولا شيء عليه. طيب، هذه المحظورات، محظورات الإحرام، هل تجب فيها الفدية في مجرد الفعل أو بشروط؟ الجواب بشروط: أن يكون الإنسان عالما، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون مختارا. فالعالم ضده الجاهل، والذاكر ضده الناس، والمختار ضده المكره. ولنضرب لهذا أمثلة: رجل أحرم بالحج وأبقى عليه السروال ولبس الإزار فوق السروال وهو لا يدري أن السروال حرام، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء إطلاقا. ولكن إذا علم يخلع السروال. رجل في ليلة مزدلفة وبعد الوقوف بعرفة جامع زوجته، وجمع هذا قبل التحلل الأول ولا بعده؟ قبل التحلل الأول جامع زوجته، ظنا منه أن الوقوف بعرفة هو الحج، لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وقال انتهى، فجامع زوجته بناء على هذا. هل عليه شيء؟ لا، لأنه جاهل. رجل نسي أنه محرم فتطير، وقف عند صاحب بائع الطيب وأخذ جره وتطير ناسيا، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لكن عليه أن يزيل الطيب فورا إذا ذكر. امرأة محرمة بعمرة وزوجها غير محرم، فلما طافت وسعت أجبرها زوجها فجامعها قبل أن تحلق أو قبل أن تقصر، ماذا عليها؟ ليس عليها شيء لأنها مكره. طيب، رجل دعس حمامة وهو يمشي بدون قصد، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. إذن جميع المحظورات لا ليس على فعلها شيء إذا كان جاهلا كمل أو ناسيا أو مكره. والحمد لله، دليل هذا في القرآن والسنة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت إن نسينا أو أخطأنا، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم، والمكره لم يتعمد قلبه. والآن نسمع إلى الأسئلة ونسأل الله الإجابة الموافقة لشريعة الله. نعم.
أقول
ألقي أسئلة وإذا جاء
كيف؟
طيب ولم يقل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدمه في درس هذه الليلة. وبالنسبة للأسئلة سنعرض إن شاء الله سؤالين للرجال وسؤالا للنساء بعد إذن الشيخ.
تفضل. هذا هو الحق للذكر مثل
حظ. يقول السائل حفظكم الله يا شيخ،
هناك بعض الناس يقول عند التلبية لبيك اللهم لبيك إن العمد ثم يقف، ثم يقول والنعمة ثم يقف، أو يقول إن الحمد ثم يقف ثم يقول والنعمة ثم يقف ثم يقول لك والملك إلى آخر الدعاء. ما رأيكم في هذه الوقفات حيث يسمعها الناس عبر التلفاز أثناء الحج، وقد سمعت أن تلك الوقفات من حيث اللغة غير صحيح؟
نعم، هو غالبا ما يقول هذا أو يقف هذه الوقفات الذي يلبي بغيره، يعني واحد يلبي بجماعة، وأما الذي يلبي لنفسه فهذا الظاهر من قليل، لكن إذا وقعت سواء هذا أو هذا فهي غلط. يعني يقول إن الحمد والنعمة، طيب وين الخبر؟ ثم يقول لك والملك، كلامه انقطع. فلذلك نقول الصواب لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
يقول السائل شخص راتبه 8000 استدان واستلف واشترى منزلا وركبه ديون تصل إلى 500,000،
الله يعينه يا
رب، علما بأنه مسؤول عن أسرة كبيرة وله أخوة قصر يعولهم ويساعد أختين لهما أطفال، وليس لهم دخل أو يصل الطالب بسداد الشهر أكثر من 10,000، هل تحل له الزكاة؟
نعم، تحل له الزكاة في قضاء دين، بمعنى أن تذهب إلى الدائن وتقول له إنك تطلب فلانا كذا وكذا فهذا من دينك. نعم.
تقول السائلة فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، امرأة وضعت في وجهها ما يسمى الوشم وهي الآن مريضة ولا تستطيع الحركة، فماذا تفعل؟ أرشدوها جزاكم الله خيرا.
ليس عليها شيء، لأن هذا الوشم يفعله أولياء الأطفال بأطفالهم قبل البلوغ ولا شيء عليه، ولكن إذا قدر أن إنسانا فيه وشم ويستطيع أن يزيله بدون تشويه فليزل، وإن كان لا يستطيع إلا بتشويه كآثار العملية مثلا فلا يلزمه، لكن إن حصل أن يخفيه بقدر الإمكان فهو خير، مثل إذا قدرنا أنه في ظهر الكف، ويمكن أن يخفيه الإنسان بأن يلبس القفازين إذا كان أمام الناس، هذا خير لئلا يظن أن الوشم جائز، مع أن الوشم من كبائر الذنوب. نعم.
يقول السائل قرأت لفضيلتكم ولفضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فتوى، وهي أن الرجل إذا طلق زوجته وهي في طهر قد جامعها فيه بأن هذا الطلاق غير واقع، ولكن إذا استفتى هذا الرجل بعد أن انتهت العدة بأشهر فما هو الحكم جزاكم الله خيرا؟
نعم، لا نفتيه بأنه غير واقع، إذا كانت العدة قد انقضت فإننا لا نفتيه بأن هذا غير واقع، بل نقول هو واقع ماضي، لأن الرجل إنما أوقعه باعتقاد أنه واقع، ولأن هذا الرجل لو أن امرأته هذه تزوجت بعد انقضاء العدة لم يقل للزوج يا فلان إنك تزوجت بنتي زوجتي، لا يقول هذا. ولأننا لو فتحنا هذا الباب لكان كل إنسان تضيق عليه الحيل إذا طلق زوجته ثلاثا يذهب نق، فيأتينا مثلا ويقول طلقت زوجتي أول مرة قبل 20 سنة في طهر جامعتها، علشان إيه؟ علشان تلغى. ثم يأتي ثاني ويقول طلقت امرأتي في حيض قبل 10 سنوات، يريد إيش؟ أن يلغي الطلقة الثانية. وهو الآن طلق الثالثة، يأتينا في الثالثة ويقول أفتوني ما دام الطلقة الأولى والثانية ما وقعت هذه الطلقة الأولى، ومع ذلك يقول لنا ومع ذلك طلقتها في غضب شديد. علشان إيش؟ عشان ما تقع نقول رح في أمان الله الزوجة زوجتك، ولا هذا تلاعب. نعم لو أن الإنسان حينما طلق في طهر جامعة أتى إليه وقال إنه طلق زوجته في طهر جامعة فيه يظن أن ذلك لا بأس به، قلنا له الطلاق غير واقع والزوجة زوجتك، وكذلك يقال في مسألة الطلاق الحي. نعم.
فضيلة الشيخ يحفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك عائلة تريد الحج وعندهم خادمة بدون محرم، ماذا يفعلون جزاكم الله خيرا؟
أولا لماذا أتوا بهذه المرأة بدون محرم؟ فلا يجوز الإنسان أن يستقدم امرأة بدون محرم. ثانيا إذا كان الأمر الآن واقعا وهو بين أيديهم وهم يريدون الحج، فإننا نقول إذا لم يبق في البيت أحد فليحجوا بها للضرورة، لأن ذهابها معهم للحج أحفظ لها من بقائها وحدها في البيت، فليحجوا بها وليحرصوا على أن يستقدموا محرمها، وإذا أمكن أن يستقدموه في هذه المدة قبل الحج فليفعلوا. نعم. غير مسلمة؟ لا، المسلمة ما يمكن تدخل مكة، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
سائلة تقول
لا يمكن تقوم بوحدها، لكن هي وش نصرانية ولا يهودية؟ ها؟ نصرانية تزوجها ويمشي. هذا الحل، إذا تزوجها فهي فيما أعتقد أنه إذا تزوجها وعرض عليه الإسلام وقال ترى ما يمكن تدخل مكة إلا أنت مسلمة ستسلم. نعم، إن كان على زوج مشكلة، لعل الله يجيب لنا إن شاء الله يفتح علينا، إن وقعت الواقعة يبعين الله على حلها، لكن ما دام المسألة فرضية. نعم.
هذه سائلة تقول هي مريضة بسكر مزمن ودائم، وتم لها تركيب مضخة إنسولين وهي حامل في شهر رمضان، ومنعها الطبيب من صيام شهر رمضان بسبب الحمل ومرض السكر، وهي الآن على قضاء صيام شهر رمضان 29 يوما، فهل على القضاء مع الكفارة أو الكفارة فقط؟
ليس عليها إلا القضاء فقط، لأنها صامت أفطرت لمرض، وقد قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبك في الله تعالى، السؤال الأول ما حكم خياطة الإزار من طرفيه ليكون مثل الوزرة، والثاني ما حكم أكل لحم الضبعة؟
نعم، فرق بين السؤال. على كل حال يعني يريد الإزار حل الإحرام، هل يجوز الإنسان أن يخيط الإزار الذي يحرم به من وسطه حتى يكون لفافا يعني لا يحتاج إلى لفظ. وهل يجوز أن يضع له تكة يربطه بها؟ وهل يجوز أن يجعل له مخابي يضع فيها النفقة؟ الجواب عن هذا كله نعم لا بأس به. لماذا؟ لأنه لم يزل إزارا حتى وإن فعل به هذا. أما أكل لحم الضبع فأنا بسأل السائل هل صاد ضبعة؟ أين السائل؟ أنت؟ أين السائل؟ نعم؟ كيف؟ وين السائل؟ لأنه ما أودني يجيب سؤال بس بدون نعم؟ إذا انطلعت تروح الضبع هات غيره.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم، يقول يعمل معلم.
نعم وينسى أبدا ما في مشكلة.
يقول السائل أعمل معلما فاتفقت مع زوجتي على فتح مشروع يكون باسمها ويكون ثلث رأس المال منها وثلثي رأس المال مني أنا، وأقوم بإدارة هذا المشروع، هل عملنا جائز؟
من المعلوم أن الأصل في المعاملات الحل، ولكن إذا كان هناك نظام يمنع من ممارسة التجارة للموظف فإنه يحرم عليه أن يفتح محل تجارة سواء باسمه أو باسم مستعار، وذلك لأنه الشروط اللي بينه وبين الحكومة ألا يتجه، وقد دخل على هذا الشرط، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فلا يحل لإنسان موظف أن يمارس التجارة الممنوعة حسب النظام سواء باسم الصريح أو باسم المستعار، وعليه الآن أن يدع التجارة أو الوظيفة. نعم. يرزقهم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ماذا يقول في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ وماذا يقول في قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا؟ نعم
فضيلة الشيخ، هذه امرأة تسأل تقول فضيلة الشيخ هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية إذا لم تكن بحضرة الرجال جزاكم الله خيرا؟
العلماء يقولون المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية مطلقا سواء في الخيمة وحدها أو مع النساء أو في السيارة يسمعها الرجال فإنها لا ترفع صوتها.
هذا سائل يسأل السلام عليكم ورحمة الله، رجل تزوج امرأة ولد منها ولد ثم طلقها.
ولد منها
عاد هذا السؤال اسمه.
وله لا السؤال صحيح وله منها ولد
ثم طلقها ثم تزوجت فأنجبت بنات من رجل آخر، فهل يستمر الرجل الأول محرم لهن بحكم أن الولد أخ لهن؟ والله يحفظكم.
يعني لو أن إنسان تزوج امرأة ودخل بها وطلقها ثم تزوجت آخر وأتت منه ببنات، فهل هذا الرجل الزوج الأول محرم للبنات أو لا؟ فالجواب هو محرم سواء أتت منه بولد أو لم تأت، لأنهن يدخلن في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
هذا السائل يقول أنا يا شيخ قد نويت أداء فريضة الحج في هذا العام، وفي نيتي إن شاء الله الذهاب إلى جدة لأسكن عند أحد أقاربي في جدة، وإذا جاءت أيام الحج أحرمت من جدة وأتيت إلى مكة لأداء الفريضة، فهل يجوز لي فعل ذلك علما بأني من أهل نجد من الرياض وسوف أذهب في الرابع أو الخامس من شهر ذي الحجة إلى جدة جزاكم الله خيرا.
لا يجوز هذا. الواجب إذا مر الإنسان بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منه، والحمد لله الأمر يعني ما في مشقة، يحرم من الميقات ويذهب إلى أقاربه في جدة ولم يبقى على الحج إلا يومان أو ثلاثة ويستمر، أو يدخل مكة ويكون متمتعا فيأتي بالعمرة ويحل منها ويخرج إلى جدة، وعند الحج يحرم بالحج من جدة.
هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن تكون نفقة الحج من الزوج أم من مال المرأة الخاص؟ السؤال الآخر يقول: امرأة حجت عن نفسها وتريد الحج عن والدتها المتوفاة، فما هي صفة الحج في هذه الحالة؟
نعم، أما الأول فلا حرج أن الزوج يعطيها نفقة الحج وهو مشكور على هذا وجزاه الله خيرا، ولا حرج ولا ينقص حجها شيئا لأنها حجت حسب ما تقتضي الشريعة. وأما الثاني، السؤال الثاني، وهو الحج عن أمها بعد أن أدت هي الفريضة، فلا بأس، وتقول عند الإحرام: لبيك اللهم حجا بالحج أو عمرة بالعمرة عن أمي. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، والدتي حجت وعند الميقات نامت في السيارة ولم تقم من النوم إلا عند الحرم، هل عليها دم علما بأنها لم ترجع إلى الحل وتعقد النية، لأنها كانت تريد أن تعقد النية في الطريق اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليها جزاكم الله خيرا؟
هل هي نوت الدخول في النسب قبل أن تنام؟ إن كان الأمر كذلك فلا شيء عليه، وإن كانت لم تنوي الدخول في النسب وأحرمت من مكة فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لأنها تركت واجبا.
هذا آخر سؤال يقول الشيخ لسائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة تذهب مع سائق وزوجته لمسافة 50 و100 كيلومتر لغرض التدريس، ما حكم الشرع في ذلك وفقكم الله؟
إذا رجع حكم الشرع صعب أن يوجه لواحد من الناس لأن الإنسان قد يخطي وقد يصيب، لكن فيما أرى أنها إذا كانت ترجع في يومها فلا حرج عليها لأن هذا لا يسمى سفر، أما إذا كانت تبقى هناك في البلد لمدة الأسبوع ثم تعود فهذا لا يجوز. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. شرط في تحريمها الدخول مع العقد، من بنت لا بنت الزوجة وإن نزلت، أما أم الزوجة بمجرد العقد. وسبحان الله، أذكر لكم مثالا: رجل عقد على امرأة اسمها عائشة ولها أم اسمها خديجة، في نفس المكان طلق عائشة، هل تكشف له عائشة أو لا تكشف؟ نعم، ما تكشف. وهذا جواب متراقي، لا تكشف جزما، ولا في إشكال جزما، لا تكشف. أم عائشة وهي خديجة تفتش له أبا، تفتش له. سبحان الله، الآن في مجلس العقد لما عقد له على المرأة، على كل حال القلوب بيد الله، طابت نفسه وطلقها، تجي أمه وتسلم عليه، أمه تسلم على الزوج اللي عقد، وهي التي عقد عليها لا تسلم عليه، ما دخل عليه في نفس المجلس العقد. سبحان الله، أشياء تجي يقول إنسان آمنت بالله ورسوله. نعم. طيب، إذن بقي علينا الرضاء. الرضاء قلنا أن الرضاء ما يحرم الناس، ولكن ما هو الرضاء المحرم؟ لا بد أولا من 5 رضاعات معلومات. خمس رضعات معلومات، سواء كنا مشبعات أو غير مشبعات. المهم أن كل رضعة منفردة عن الأخرى، فإذا رضع مصة أو مصتين في الساعة الواحدة، ومصة أو مصتين في الثانية، ومصة أو مصتين في الثالثة، ومصة أو مصتين في الرابعة، ومصة أو مصتين في الخامسة، ثبت حكم الرضاعة أو لم يثبت؟ خمس مرات ثبت، خمس رضعات ثبت. طيب رضع أربع مرات يثبت حكم الرضاعة أو لا؟ لا يثبت، صحيح لا يثبت، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان فيما أنزل معه القرآن عشر رضعات معلومات محرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومة، فتوفي الأمر فتوفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، لأن بعض الصحابة لم يعلموا بنسخه. طيب لو أن إنسانا رضع من امرأة أربع رضعات، أربع رضعات فقط، ثم كبر الرضع في السنة الثالثة بعد ما فطم كبر، كان يعبث في ثديها ورضع، وش الرضع هذه الخامسة، هل يكون ولدا لها؟ يكون ولدا لها؟ لا يكون، لأنه تعدى وقت الرضاع فلا يكون ولدا لها. سبحان الله، منه رضع أربع مرات؟ يقول نعم، لابد من خمس. طيب إذا شكت المرضعة قالت أنا أرضعته عددا ولكن لا أدري أخمس أم أربع أو ثلاث أو مئة، هل يثبت الرضاع أو لا؟ لا يثبت، لابد من خمس رضعات معلومات، وحينئذ يثبت حكم الرضاع. زعم بعض العلماء رحمهم الله أن رضاع الكبير مؤثر، رضاع الكبير مؤثر، يعني لو أن امرأة أرضعت رجلا كبيرا له 20 سنة خمس مرات، في كل صباح تصلح له دله من ثديها، نعم، وترضعه. ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع مؤثر، قال لأن الآية مطلقة أمهاتكم لا ترضعن، هذا القول ذهب إليه الظاهرية رحمه الله وعفى عنهم، لكنه قول ضعيف. استدلوا بقصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سالم مولى أبي حذيفة كان قد تبناه زوجها قبل أن ينسخ التبني، ومعلوم ابن التبني فيما سبق مثل الابن المولود، يدخل البيت ولا يتغطون عنه ولا شيء، فشق عليه لما أبطل الله التبني، شق عليه. وجاءت امرأة سالم، جاءت امرأة أبي حذيفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله سالم مولى أبي حذيفة يدخل علينا، قال لها أرضعي تحرمي عليه، وهو كبير يقضي حاجاتهم يخدمه، أرضعيه تحرمي عليه. قالوا هذا الدليل على أن رضاع الكبير محرم ومؤثر، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، وأجابوا عن الحديث بأن هذا خاص بسالم، لأن قضيته لا يمكن أن تتكرر. السبب أنه لا يمكن أن تتكرر لأن التبني باطل، وهي إنما وقعت في ابن تبني ثم شق التحرز منه، وبهذا يكون قصة سالم خاصة بمن كانت حاله مثل حاله، وهذا غير ممكن. مشكل على القول بأن رضاع الكبير محرم فيه إشكال كثير، لو أننا قلنا به مشكلة اجتماعية، تكون كل امرأة لا تحب زوجها ايش ترضع؟ نعم. وإذا رضعته صار حامل عليه لأن كل ولدها. وهذه مشكلة اجتماعية. فالمهم الحمد لله أن هذا قول ضعيف ولا عبرة به ولا عمل عليه، لكن ذكرناه من أجل أنه قد يرد على أسماعكم هذا القول، وقد يرد عليكم سؤال أن بعض الأزواج يعبث في ثدي زوجته، بعض الأزواج يتمتع بكونه يرضع من زوجته. نعم، عاد إما جالسا وإما أن تمد رجليها ويضع رأسه على رجليها ويقدر يرضع وهو زوج. بعض الناس يعبث إلى هذا العبث. هذا بالحقيقة ننهاه عن هذا نهيا شديدا. ليش ننهى؟ لأن بعض علماء المسلمين قال إنه إذا فعل هذا حرمت عليه لأنها أمه. فليحذر هؤلاء الذين يتمتعون على هذا الوجه، ليحذروا من هذا، لأنه لو فعلوا لكانت المرأة الآن أجنبية منه على رأي بعض علماء المسلمين، وهذه مشكلة. انتهينا الآن من الكلام على المحرم وأن المرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما. طيب، إذا قالت المرأة أنا لي محرم وهو أخي الشقيق مثلا، لكن لن يحج بي إلا بدراهم، وأنا ليس عندي نفقة إلا مقدار نفقتي أنا، فهل يجب عليها أن تستدين لتحج بأخيها؟ لا يجب. نقول الحمد لله الحج ليس واجبا عليك الآن حتى تجدي نفقة أخيك الذي هو المحرم ونفقته. نعم.
باب
الفدية.
عن عبد الله بن سمعان
رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة وسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بك بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاه أو يصوم 3 أيام.
الفدية ما يفتي به الإنسان نفسه من الإثم. انتبه، الفدية ما يفتي به الإنسان نفسه من الإثم. يعني مثل الإنسان إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه الإثم، لكن من رحمة الله أن هذه الفدية تسقط عنه الإثم، أن هذه الفدية تسقط عنه الإثم. اسمع حديث كعب بن عجرة. كعب بن عجرة رضي الله عنه أصيب بمرض، والمريض في الغالب يكون عنده أوساخ فيما سبق، أوساخ. فحمل كعب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه. القمل حشرة معروفة، وهي الآن والحمد لله قليلة جدا، لكنها حشرة معروفة، سببها في الغالب عدم النظافة، وهي تقرص الإنسان وتمتص دمه وتؤذيه. يقول انه حمل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والقمل يتناثر على وجهه. اسمع يا رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت اظن ان الوجع بلغ بك ما ارى، ثم أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يحلق رأسه وهو محرم، وإذا حلق رأسه زال الوسخ وزال القمع، وأمره أن يفطر. ذكر له الشاة فقال لا أفطر. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. كم صارت الآن خصال الفدية؟ 3 الشاة، 3 أيام، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فحلق رأسه رضي الله عنه وفدع. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني وحلق ففدية، أي فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والشاة جذع من الضأن أو ثني مما سواه يذبح ويوزع على الفقراء. هذه فدية حلق الرأس، وأظنها واضحة. فلو احتاج الإنسان وهو محرم إلى حلق رأسه قلنا احلق رأسه وعليك هذه الفدية. نعم الآن تفضل. هذا المحظور من محظورات الإحرام وهو حلق الرأس، فيه فدية، وهي إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تذبح وتوزع على الفقراء. هل هناك فدية أخرى؟ نعم نذكرها إن شاء الله الآن. الصيد إذا قتله المحرم ففيه جزاء. قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثال ذلك الشاة، نعم مثال ذلك الحمامة، إذا قتلها المحرم فعليه شاة يذبحها ويوزعها على فقراء مكة. هذا صنفان، فدية الصيد ما هي؟ لا لا، جزاء مثل ما قتل من النعم، قد تكون شاة وقد تكون غير شاة. النعامة فيها بعير، لأن أقرب ما يكون شبه من النعامة البعير. طيب الحمامة فيها شاة. الثالث ما فديته بدنة ثنية، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك ليلة الخميس التي ستكون محاضرة تامة عن الحج كله. فبينت لكم أنه ينبغي أن تعينوا إخوانكم في الإخبار عنها حتى يحضروا. هذا فديته إيش؟ الجماع قبل التحلل الأول فديته بدنة. كم هذا؟ 3. الرابع ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. فعقد النكاح محرم على المحرم، لكن لو فعل فالنكاح غير صحيح ولا تحل به المرأة ولا شيء عليه. طيب هذه المحظورات، محظورات الإحرام، هل تجب فيها الفدية بمجرد الفعل أو بشروط؟ الجواب بشروط، أن يكون الإنسان عالما، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون مختارا. فالعالم ضده الجاهل، والذاكر ضده الناس، والمختار ضده المكره. ولنضرب لهذا أمثلة. رجل أحرم بالحج وأبقى عليه السروال ولبس الإزار فوق السروال وهو لا يدري أن السروال حرام، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء إطلاقا. ولكن إذا علم يخلع السروال. رجل في ليلة مزدلفة وبعد الوقوف بعرفة جامع زوجته، وجمع هذا قبل التحلل الأول ولا بعده؟ قبل التحلل الأول جامع زوجته ظنا منه أن الوقوف بعرفة هو الحج، لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وقال انتهى، فجامع زوجته بناء على هذا. هل عليه شيء؟ لا، لأنه جاهل. رجل نسي أنه محرم فتطير، وقف عند صاحب بائع الطيب وأخذ جره وتطيب ناسيا، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لكن عليه أن يزيل الطيب فورا. إذا ذكر امرأة محرمة بعمرة وزوجها غير محرم، فلما طافت وسعت أجبرها زوجها فجامعها قبل أن تحلق أو نعم قبل أن تقصر، ماذا عليها؟ ليس عليها شيء لأنها مكره. طيب، رجل دعس حمامة وهو يمشي بدون قصد، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. إذن جميع المحظورات لا ليس على فعلها شيء إذا كان جاهلا كمل أو ناسيا أو مكره. والحمد لله دليل هذا في القرآن والسنة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت إن نسينا أو أخطأنا، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والمكره لم يتعمد قلبه. والآن نسمع إلى الأسئلة ونسأل الله الإجابة الموافقة لشريعة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدمه في درس هذه الليلة. وبالنسبة للأسئلة سنعرض إن شاء الله سؤالين للرجال وسؤالا للنساء بعد إذن الشيخ.
تفضل. هذا هو الحق للذكر مثل
حظ الأنثى. يقول السائل حفظكم الله يا شيخ،
هناك بعض الناس يقول عند التلبية لبيك اللهم لبيك إن العمد ثم يقف، ثم يقول والنعمة ثم يقف، أو يقول إن الحمد ثم يقف ثم يقول والنعمة ثم يقف ثم يقول لك والملك إلى آخر الدعاء. ما رأيكم في هذه الوقفات حيث يسمعها الناس عبر التلفاز أثناء الحج؟ وقد سمعت أن تلك الوقفات من حيث اللغة غير صحيح.
هو غالبا ما يقول هذا أو يقف هذه الوقفات الذي يلبي بغيره، يعني واحد يلبي بجماعة وأما الذي يلبي لنفسه فهذا الظاهر من قليل، لكن إذا وقعت سواء هذا أو هذا فهي غلط. إن يقول إن الحمد والنعمة، طيب وين الخبر؟ ثم يقول لك والملك، كلام منقطع. فلذلك نقول الصواب لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
يقول السائل: شخص راتبه 8000 استدان واستلف واشترى منزلا وركبه ديون تصل إلى 500,000،
الله يعينه،
علما بأنه مسؤول عن أسرة كبيرة وله أخوة قصر يعولهم، ويساعد أختين لهما أطفال، وليس لهم دخل أو يصل الطالب بسداد الشهر أكثر من 10,000، هل تحل له الزكاة؟
نعم، تحل له الزكاة في قضاء دين، بمعنى أن تذهب إلى الدائن وتقول له إنك تطلب فلانا كذا وكذا فهذا من دينك.
تقول السائلة فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، امرأة وضعت في وجهها ما يسمى الوشم وهي الآن مريضة ولا تستطيع الحركة، فماذا تفعل؟ أرشدوها جزاكم الله خيرا.
ليس عليها شيء، لأن هذا الوشم يفعله أولياء الأطفال بأطفالهم قبل البلوغ ولا شيء عليه، ولكن إذا قدر أن إنسانا فيه وشم ويستطيع أن يزيله بدون تشويه فليزل، وإن كان لا يستطيع إلا بتشويه كآثار العملية مثلا فلا يلزمه، لكن إن حصل أن يخفيه بقدر الإمكان فهو خير، مثل إذا قدرنا أنه في ظهر الكف، ويمكن أن يخفيه الإنسان بأن يلبس القفازين إذا كان أمام الناس، هذا خير لئلا يظن أن الوشم جائز، مع أن الوشم من كبائر الذنوب. نعم.
يقول السائل: قرأت لفضيلتكم ولفضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فتوى، وهي أن الرجل إذا طلق زوجته وهي في طهر قد جامعها فيه بأن هذا الطلاق غير واقع، ولكن إذا استفتى هذا الرجل بعد أن انتهت العدة بأشهر فما هو الحكم؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، لا نفتيه بأنه غير واقع، إذا كانت العدة قد انقضت فإننا لا نفتيه بأن هذا غير واقع، بل نقول هو واقع ماضي، لأن الرجل إنما أوقعه باعتقاد أنه واقع، ولأن هذا الرجل لو أن امرأته هذه تزوجت بعد انقضاء العدة لم يقل للزوج يا فلان إنك تزوجت بنتي زوجتي، لا يقول هذا، ولأننا لو فتحنا هذا الباب لكان كل إنسان تضيق عليه الحيل إذا طلق زوجته ثلاثا يذهب نق، فيأتينا مثلا ويقول طلقت زوجتي أول مرة قبل 20 سنة في طهر جامعتها، علشان إيه؟ علشان تلغى. ثم يأتي ثاني ويقول طلقت امرأتي في حيض قبل 10 سنوات، يريد إيش؟ أن يلغي الطلقة الثانية، وهو الآن طلق الثالثة، يأتينا في الثالثة ويقول أفتوني ما دام الطلقة الأولى والثانية ما وقعت هذه الطلقة الأولى، ومع ذلك يقول لنا ومع ذلك طلقتها في غضب شديد، علشان إيش؟ عشان ما تقع، نقول رح في أمان الله الزوجة زوجتك، ولا هذا تلاعب. نعم، لو أن الإنسان حينما طلق في طهر جامعة أتى إليه وقال إنه طلق زوجته في طهر جامعة فيه يظن أن ذلك لا بأس به، قلنا له الطلاق غير واقع والزوجة زوجتك، وكذلك يقال في مسألة الطلاق في حال. نعم.
فضيلة الشيخ يحفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك عائلة تريد الحج وعندهم خادمة بدون محرم، ماذا يفعلون؟ جزاكم الله خيرا.
أولا، لماذا أتوا بهذه المرأة بدون محرم؟ فلا يجوز الإنسان أن يستقدم امرأة بدون محرم. ثانيا، إذا كان الأمر الآن واقعا وهو بين أيديهم وهم يريدون الحج، فإننا نقول إذا لم يبق في البيت أحد فليحجوا بها للضرورة، لأن ذهابها معهم للحج أحفظ لها من بقائها وحدها في البيت، فليحجوا بها وليحرصوا على أن يستقدموا محرمها، وإذا أمكن أن يستقدموه في هذه المدة قبل الحج فليفعلوا. نعم، غير مسلمة؟ لا، غير مسلمة ما يمكن تدخل مكة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
سائلة تقول:
نعم، لا يمكن تقول لوحدها، لكن هي وش نصرانية ولا يهودية؟ ها؟ نصرانية، تزوجها ويمشي. هذا الحل. إذا تزوجها فهي فيما أعتقد أنه إذا تزوجها وعرض عليه الإسلام وقال ترى ما يمكن تدخل مكة إلا أنت مسلمة ستسلم. نعم، إن كان على زوج مشكلة، لعل الله يجيب لنا إن شاء الله، يفتح علينا إن وقعت الواقعة يبعين الله على حلها، لكن ما دام المسألة فرضية. نعم،
هذه سائلة تقول: هي مريضة بسكر مزمن ودائم، وتم لها تركيب مضخة إنسولين، وهي حامل في شهر رمضان، ومنعها الطبيب من صيام شهر رمضان بسبب الحمل ومرض السكر، وهي الآن على قضاء صيام شهر رمضان 29 يوما، فهل على القضاء مع الكفارة أو الكفارة فقط؟
ليس عليها إلا القضاء فقط، لأنها صامت أفطرت لمرض، وقد قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله تعالى. السؤال الأول: ما حكم خياطة الإزار من طرفيه ليكون مثل الوزرة؟ والثاني: ما حكم أكل لحم الضبع؟
نعم، فرق بين السؤال. على كل حال، يعني يريد الإزار حل الإحرام، هل يجوز الإنسان أن يخيط الإزار الذي يحرم به من وسطه حتى يكون لفافه، يعني لا يحتاج إلى لف، وهل يجوز أن يضع له تكة يربطه بها، وهل يجوز أن يجعله مخابي يضع فيها النفقة؟ الجواب عن هذا كله نعم، لا بأس به. لماذا؟ لأنه لم يزل إزارا حتى وإن فعل بها. أما أكل لحم الضبع، فأنا بسأل السائل: هل صاد ضبعة؟ أين السائل؟ أنت؟ أين السائل؟ نعم؟ كيف؟ وين السائل؟ لأنه ما ودني يجيب سؤال بس بدون. نعم؟ إذا انطلع تبحث ضبعة، هات غيره.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم. يقول: يعمل معلم.
نعم، وينسى. أبدا ما في مشكلة.
يقول السائل: أعمل معلما، فاتفقت مع زوجتي على فتح مشروع يكون باسمها، ويكون ثلث رأس المال منها وثلثي رأس المال مني أنا، وأقوم بإدارة هذا المشروع، هل عملنا جائز؟
من المعلوم أن الأصل في المعاملات الحل، ولكن إذا كان هناك نظام يمنع من ممارسة التجارة للموظف فإنه يحرم عليه أن يفتح محل تجارة سواء باسمه أو باسم المستعار، وذلك لأنه الشروط اللي بينه وبين الحكومة ألا يتجه، وقد دخل على هذا الشرط، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فلا يحل لإنسان موظف أن يمارس التجارة الممنوعة حسب النظام سواء باسم الصريح أو باسم المستعار، وعليه الآن أن يدع التجارة أو الوظيفة. نعم. يرزقهم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ماذا يقول في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ وماذا يقول في قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا؟ نعم.
فضيلة الشيخ، هذه امرأة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية إذا لم تكن بحضرة الرجال جزاكم الله خيرا؟
العلماء يقول المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية مطلقا، سواء في الخيمة وحدها أو مع النساء أو في السيارة يسمعها الرجال، فإنها لا ترفع صوتها.
هذا سائل يسأل: السلام عليكم ورحمة الله. رجل تزوج امرأة ولد منها ولد ثم طلقها.
ولد منها
عاد هذا السؤال يعني.
وله لا، السؤال صحيح. وله منها ولد.
وله منها ولد ثم طلقها ثم تزوجت فأنجبت بنات من رجل آخر، فهل يستمر الرجل الأول محرم لهن بحكم أن الولد أخ لهن؟ والله يحفظك.
يعني لو أن إنسان تزوج امرأة ودخل بها وطلقها ثم تزوجت آخر وأتت منه ببنات، فهل هذا الرجل الزوج الأول محرم للبنات أو لا؟ فالجواب هو محرم، سواء أتت منه بولد أو لم تأت، لأنهن يدخلن في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
هذا السائل يقول: أنا يا شيخ قد نويت أداء فريضة الحج في هذا العام، وفي نيتي إن شاء الله الذهاب إلى جدة لأسكن عند أحد أقاربي في جدة، وإذا جاءت أيام الحج أحرمت من جدة وأتيت إلى مكة لأداء الفريضة، فهل يجوز لي فعل ذلك علما بأني من أهل نجد من الرياض، وسوف أذهب في الرابع أو الخامس من شهر ذي الحجة إلى جدة جزاكم الله خيرا؟
لا يجوز هذا. الواجب إذا مر الإنسان بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منه، والحمد لله الأمر يعني ما في مشقة، يحرم من الميقات ويذهب إلى أقاربه في جدة ولم يبقى على الحج إلا يومان أو ثلاثة ويستمر، أو يدخل مكة ويكون متمتعا فيأتي بالعمرة ويحل منها ويخرج إلى جدة، وعند الحج يحرم بالحج من جدة.
هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن تكون نفقة الحج من الزوج أم من مال المرأة الخاص؟ السؤال الآخر يقول: امرأة حجت عن نفسها وتريد الحج عن والدتها المتوفاة، فما هي صفة الحج في هذه الحالة؟
نعم، أما الأول فلا حرج أن الزوج يعطيها نفقة الحج وهو مشكور على هذا وجزاه الله خيرا، ولا حرج ولا ينقص حجها شيئا لأنها حجت حسب ما تقتضي الشريعة. وأما الثاني، السؤال الثاني، وهو الحج عن أمها بعد أن أدت هي الفريضة، فلا بأس، وتقول عند الإحرام: لبيك اللهم حجا بالحج أو عمرة بالعمرة عن أمي. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، والدتي حجت وعند الميقات نامت في السيارة ولم تقم من النوم إلا عند الحرم، هل عليها دم علما بأنها لم ترجع إلى الحل وتعقد النية لأنها كانت تريد أن تعقد النية في الطريق اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عليها جزاكم الله خيرا؟
هل هي نوت الدخول في النسب قبل أن تنام؟ إن كان الأمر كذلك فلا شيء عليه، وإن كانت لم تنوي الدخول في النسب وأحرمت من مكة فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لأنها تركت واجبا.
هذا آخر سؤال يقول الشيخ لسائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة تذهب مع سائق وزوجته لمسافة 50 و100 كيلومتر لغرض التدريس، ما حكم الشرع في ذلك وفقكم الله؟
إذا رجع حكم الشرع صعب أن يوجه لواحد من الناس لأن الإنسان قد يخطي وقد يصيب، لكن فيما أرى أنها إذا كانت ترجع في يومها فلا حرج عليها لأن هذا لا يسمى سفر. أما إذا كانت تبقى هناك في البلد لمدة الأسبوع ثم تعود فهذا لا يجوز. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا.